السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من شهر شوال لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة الثامنة، الثامن من شهر سبعة لسنة 17 و2000، ها؟
شوال،
ليلة 14. وصلنا إلى الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. الله تبارك وتعالى يتمم لنا إكمال هذه السورة وما بعدها أيضا من سور القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية نقلة عن الكلام عن الطلاق والعدة، عدة المطلقة وما تستحقه، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول مع فرض المهر أو بدون فرض المهر. فجأة قطع الله تبارك وتعالى هذا كله وتكلم عن الصلاة، ثم بعد ذلك سيأتي يتكلم أيضا عن العدة أيضا مرة ثانية. فاختلف أهل العلم هنا، يعني ما الحكمة من إدخال آيات الصلاة في وسط الكلام عن عدد النساء أو أحكام المطلقات وما شابه ذلك من الأمور؟ فقال بعض أهل العلم إن الحكمة أن الإنسان عندما يعني خاصة في قضايا الطلاق والوفاة، وقد تقع بعض المشكلات ويقع بعض التنازع أثناء الفراق بين الزوجين مع أهلها، مع الزوجة نفسها، مع الزوج، مع يقع هذا الأمر، فذكرهم الله تبارك وتعالى بما ترتاح إليه نفوسهم وتطمئن وترجع إلى سكينتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، فجعل الصلاة بين هذه الأمور لكي ترتاح النفوس وتهدأ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم بعد ذلك، بعد أن طمأن القلوب على مثل هذه الأمور، عاد مرة ثانية وتكلم عن أحكام الفراق الذي يكون بين الزوجين سواء بطلاق أو وفاة. وبعض أهل العلم قال لا، هذا بعيد، يعني هذا التأويل أو التوجيه لوجود هذه الآية بين هذه الآيات. أولا، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن القرآن هذا مرتب بأمر الله تبارك وتعالى، ترتيب السور، ترتيب الآيات هذا بالتوقيف. لكن لا يجوز لأحد أن يقول هذه السورة لو قدمت على هذه السورة أو هذه الآية لو قدمت على هذه الآية، لا يجوز هذا الكلام، لأنه توقيفي. ومن قال إن هذه الآية ليس هذا مكانها فهذا الأمر عند أكثر أهلنا كفر بالله تبارك وتعالى. فترتيب القرآن توقيفي، وإذا كانت إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا هذه الآية بين هذه الآية وتلك الآية، وإذا نزلت سورة قال ضعوها قبل هذه السورة أو بعد هذه السورة، بل أحيانا الكلمة، كما في قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، من يكمل غير أولي الضرر، ما نزلت غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فشق ذلك على أولي الضرر، فنزلت غير أولي الضرر لوحدها، فقال ضعوها بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. فإذا ترتيب الآيات، ترتيب الكلمات، ترتيب السور توقيفي، أمر توقيفي. فإذا علمنا الحكمة فبها ونعمة، وتكون الأمور واضحة، وهذا ما يسميه أهل العلم بتناسب الآيات والسور. وألفت في هذا كتب، ومن أجملها كتاب نظم الدرر في التناسب بين الآيات والسور، كل آية تقريبا يأتي لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، ولماذا جاءت بعدها هذه الآية، وهذه السور لماذا رتبت بهذه الطريقة؟ هذا تأويل لبعض أهل العلم وتوجيه، وبعض أهل العلم يقول ليس بالضرورة، بل الله يفعل ما يشاء. ولذا عندما تفتح القرآن الكريم كبداية، الآن افتح إلى الفهرس أو الذي يحفظ القرآن أو يحفظ ترتيبه، نجد أول سورة سورة بالترتيب الحين الفاتحة وهي سورة مكية، بعدها سورة البقرة وهي سورة مدنية، ثم آل عمران وهي مدنية، ثم النساء وهي مدنية، ثم المائدة وهي مدنية، ثم الأنعام وهي مكية، ثم الأعراف وهي مكية، ثم عاد إلى التوبة والأنفال وهما مدنيتان. وبالطبيعي جدا أن غالبا عندما يقال سورة مدنية قبل الهجرة وبعد الهجرة على قول جماهير أهل العلم، وكانت وأحيانا بعض الآيات تكون نازلة لوحدها، مثل آيات سورة العلق، سورة العلق في آخر القرآن تقريبا، وهي أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الترتيب توقيفي قطعا، ولكن ليس بالضرورة أن تظهر لنا المناسبة، ولكن لا شك أنه لحكمة جعلها الله تبارك وتعالى أن تأتي هذه الآية في هذا المكان وهذه السورة في هذا المكان، كما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن مرتبا على النبي صلى الله عليه وسلم سنتين قبل وفاته على لسان جبريل عليه السلام. إذن هذا بالنسبة لقوله حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى في هذا المكان، بين آيات الفراق بين الزوجين وما يترتب عليها من الأحكام. حافظوا، المحافظة تقتضي التزام الشروط والتزام الأركان والتزام السنن والتزام الأوقات، يعني الالتزام التام بأن تؤدى الصلاة على ما يحب الله ويرضى. حافظوا على الصلوات، ثم قال والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات، فأعيد ذكرها للاهتمام بها، أعيد ذكرها للاهتمام، كما قال الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة، قال أعيد ذكرهما لبيان منزلتهما. وكذلك هذه الصلاة ذكرت بعد الصلوات جميعا الخمس، قال والصلاة الوسطى هذه تموا بها أيضا بل أكثر. واختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى ما المراد بها، على أربعة أقوال، أنها الفجر، أنها الظهر، أنها العصر، أنها المغرب، أربعة أقوال لأهل العلم. والمشهور قولان وهما الصبح والعصر، والجمهور على أنها العصر، جمهور أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي العصر، والوسطى بمعنى الفضلة، وليس الوسطى زمنا وإنما الوسطى مكانة وقدرا، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي فضلة، ويقال عن الجوهرة التي في العقد واسطة العقد أي أفضل ما في العقد. ولما سئل أبو سفيان سأله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا. إذن الوسطى الفضلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. فاختلف أهل العلم في الوسطى هنا ما المراد بها، هل هي العصر أو الفجر؟ الجمهور على أنها العصر، وذهب الشافعي في القديم من أقواله إلى أنها العصر موافقة للجمهور، ثم في الجديد ذهب إلى أنها الفجر. وهنا ألمح الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى إلى فائدة، فقال لما كان الإمام الشافعي وهو من الشافعية الماوردي يقول لما كان الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر، إذن هذا هو مذهب الشافعي. وهذه فيها لفتة إلى أن الإنسان يريد الحق، والماوردي ينقل عن الشافعي أنه كان مريدا للحق رحمه الله تعالى، أصابه أو لم يصبه هذا موضوع آخر، لكن هو مصيب في توجهه سواء وفق إليه أو لم يوفق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فقط فله أجر. إذن في كلا الحالتين هو إيش؟ مأجور. لماذا؟ لقصد النية الطيبة. مع أن أكثر الشافعية استمروا على قول الشافعي في الجديد وهو أنها الفجر صلاة الصبح، والصحيح أنها العصر، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحزاب لما كانت هذه المعركة كانت قبل أن تنزل أحكام صلاة الخوف، وفي يوم الأحزاب جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المغرب أو بعد المغرب بعد أن غابت الشمس، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول ما صليت العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، يعني تأخرت جدا في أداء صلاة العصر لانشغالهم بالأحزاب الذين كانوا قد حاصروا المدينة، قال ما صليت العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فما صليتها بعد، إذا صليت قبل أن تغرب أنا إلى الآن ما صليت. ثم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومشغلوا عن صلاة العصر وسماها الصلاة الوسطى صلاة العصر بهذا النص. وجاء عند البخاري لفظ مقارب وهو أنه لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا حتى غربت الشمس، إذن هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اهتموا بها زيادة، وقوموا لله قانتين. أخذ أهل العلم من هذه الآية وقوموا على أن القيام في الصلاة ركن، أن القيام في الصلاة ركن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وقوله هنا قوموا دل على أن القيام ركن في الصلاة. وقوموا لله أي التزموا الإخلاص. قانتين القنوت له معاني كثيرة في اللغة بحسب السياق، ما هو سياق الكلام الذي جاءت فيه لفظة القنوت يكون معناها. فمثلا في هذه الآية وقوموا لله قانتين، يقول زيد بن أرقم أول ما فرضت الصلاة كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة، يعني اثنين يصلون جنب بعض يسولفون في الصلاة، وين رحت وين جيت، ها تعشى عندي الليلة، تقهوى عندي ولا ما في قهوة ذاك الوقت، في قهوة ما تدري قهوة حديثة القهوة ما في قهوة. طيب فيقول له يعني تأتيني آتيك أريد كذا منك تريد كذا مني، كانوا يتحدثون في الصلاة. يقول زيد بن أرقم كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. إذن المعنى الأول للقنوت ما نزلت فيه الآية وهو السكوت، القنوت هو السكوت، أمرنا بالسكوت، هذا معنى. المعنى الثاني قانتين بمعنى طائعين مطيع، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي طائعات لأزواجهن، فتأتي القنوت بمعنى الطاعة، وتأتي القنوت بمعنى الدعاء. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء، قنت عليهم شهرا أي دعا عليهم شهرا صلوات ربي وسلامه. وتأتي القنوت بمعنى القيام في الصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت كما أخرجه مسلم، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، أن يطيل الإنسان القيام. إذن قوموا لله قانتين هنا المقصود بها كما سبب نزولها السكوت في الصلاة، والمقصود هنا الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى أثناء الصلاة. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم، بعد أن ذكر ركن الخشوع والخضوع والسكينة في الصلاة انتقل إلى أنه قد تكون حالات لا تستطيع فيها السكون، فذكر لك المطلوب منك ثم قال وقد تأتي حالات فإن خفتم، وهنا قال فإن خفتم ولم يحدد سبب الخوف، لأن أسباب الخوف متنوعة، قد تخاف من عدو يقتلك، قد تخاف من كلب مسعور يؤذيك، قد تخاف من شخص يريد أن يسرق مالك، قد تخاف من حاكم ظالم يظلمك، قد تخاف من سيل جاءك، حريق شب أمامك، فلما كانت أسباب الخوف كثيرة لذلك أطلقها، قال فإن خفتم، يعني إن خفتم خوفا يمنعكم من أداء الصلاة بسكينة وخشوع، إن خفتم خوفا يمنعكم، قال فرجالا أو ركبانا، رجالا أي على أرجلكم، كما قال الله تبارك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، وهنا فرجال أو ركبانا، وهكذا الإنسان يا يعني أن راجل يمشي على رجله وإما راكب، فرجالا أو أي على أرجلكم تصلون وأنتم تمشون يعني، أو ركبانا وأنتم تركبون، سواء تهربون في سيارة، تركبون على بعير، تركبون على حمار، تركبون على طائرة، على باخرة، المهم ركوب، فرجالا أو ركبانا، لكم أن تصلوا هكذا وتكون تصلوا هكذا، فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم ذهب الخوف، لأن الخوف أنتم الآن آمنون، نحن آمنون الآن، ما فيكم أحد مر به خوف؟ مر بك، إذن ليست الحياة كلها خوف، يأتي الخوف ويذهب، والأصل الأمان، الأصل الأمان، والخوف أمر طارئ. قال فإذا ذهب الخوف ورجع الأمن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذا ذهب الخوف وجاء الأمن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروا الله، هل مذكور اذكروا الله مقصود اذكروا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو فاذكروا الله أي أقيموا الصلاة مرة ثانية، تحتمل في سورة النساء كما سيأتينا، فإذا اطمأننتم، لما ذكر آيات الخوف قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فتكون مفسرة لهذه الآية وتفسير القرآن بالقرآن، فيقول فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا الصلاة، أي أدوا الصلاة كما أمرتم، حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين، يعني ارجع إلى، والصلاة سميت ذكرا كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فسماها ذكرا لله تبارك وتعالى، فسيكون المقصود هنا الصلاة، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما علمكم تحت المعنيين، المعنى الأول كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أي اذكروه كما علمكم، يعني علمنا كيف نذكره، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو أدوا الصلاة بالطريقة التي أمرت بها، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فاذكروا الله كما علمكم أي كما أمرتم بهذا، أو المعنى الثاني فاذكروا الله كما علمكم أي فاذكروا الله لأجل أنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا يدل على أن الإنسان في أصله جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الأصل الجهل في الإنسان، والله يعلمه يمن عليه بالعلم سبحانه وتعالى، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم رجع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، خذ هذه الآية وركبها مع الآية السابقة التي سبقتها، وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هنا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها، والأصل في النسخ أن الناسخ يكون إيش بعد ولا لا بعد، لكن هو بعد لكن في التنزيل وليس في الترتيب، هو بعد في التنزيل وليس في الترتيب، وإذا قلنا لكم أول آيات نزلت اقرأ وفي الترتيب أول آية الحمد لله رب الفاتحة، فهنا في التنزيل، فتكون هذه الآية نزلت أولا وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فتكون عدة المرأة في الوفاة سنة كاملة متاعا إلى الحول، حول يعني سنة كاملة، فتكون هذه عدة المرأة سنة كاملة عدتها، ثم خفف عن النساء فصارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، الثلث تقريبا، الثلث بعد أن كانت سنة صارت أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا الذي ذهب إليه أكثر علم، بل إن عبد الله بن الزبير لما نسخ المصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كما معلوم جمع القرآن مرة ثانية، وكلف أربعة من الصحابة أو أظن ثلاثة من الصحابة واحد تابعي، كلفهم بجمع القرآن. من يذكرهم؟ من الذين كلفهم عثمان بجمع القرآن؟ ثلاثة من قريش وواحد من الأنصار. الأنصاري زيد بن ثابت، وثلاثة من المهاجرين من قريش: عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء الأربعة أمرهم أن يجمعوا القرآن ويكتبونه ويكتبوه. فعبد الله بن الزبير أحد هؤلاء الأربعة قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، لماذا نكتب هذه الآية طالما أنها منسوخة؟ يقول: هذه الآية منسوخ حكمها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غيرها، قلنا على كلام الجمهور أنها منسوخة. قال: لماذا أثبتها وهي منسوخة؟ ما نكتبها؟ فقال عثمان: لا أغير شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبها. فأمر بكتابتها. فالجمهور إذن إلى أن هذه الآية منسوخة بشهادة عثمان وشهادة عبد الله بن الزبير، قالوا إذن هذه المنسوخة، وأيضا ظاهر حكمها أنها منسوخة. وذهب بعض أهل العلم كالطبري وغيره لأنها غير منسوخة، وإنما هي تتحدث عن شيء، والآية التي قبلها تتكلم عن شيء آخر. كيف؟ قالوا، حاولوا تعيشون مع الآيات شوية. في الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم، إذن اللي ميت الزوج على الحالتين، وهنا الذين يتوفون منكم هو الزوجان. هناك ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. إذن من الميت؟ الزوج. من الباقي؟ الزوجة. هناك ماذا قال؟ قال: يتربصن، من هن؟ خطاب للنساء، إذن الزوجات، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذن هناك خطاب للنساء، للزوجات، أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشر، وهي عدة الوفاة. هنا ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أيضا، ثم قال: وصية لأزواجهم متاعا غير إخراج. قالوا: هنا الخطاب ليس للزوجات، هنا الخطاب إما أن يكون للأزواج، وإما أن يكون لأهل الأزواج، أبوه، أخوه، ابنه، عمه، أولياؤه، أولياء الزوج. فماذا يكون المعنى؟ قال: يكون المعنى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أي أوصوهم وصية، أوصوهم وصية لأزواجهم أي للزوجات متاعا إلى الحول. إذا كان الخطاب للزوج يقول له: قبل ما تموت إذا شعرت بقرب الوفاة اكتب وصية لزوجتك أنها تمكث في البيت سنة من حقها. الآن تشوفون الحين إذا مات الزوج مثلا، الآن عادة إذا مات أي شخص ما يوزعوا الميراث، يوزعوا الميراث، ومن ضمن الميراث البيت. البيت لا يجوز أن تخرج منه المرأة إلى أن تنتهي عدتها فيه، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. انتهت أربعة أشهر وعشرة أيام يقول لها: الآن أخرجي سنبيع البيت حتى تقسم التركة على الورثة. هنا الله تبارك وتعالى يقول: لا، الزوجة لها الحق أن تمكث سنة، يعني البيت لا يباع إلى مدة إيش؟ سنة، حتى تنظر الزوجة في حالها وأين تسكن وتوفر السكن وكذا، فيكون هذا لصالح الزوجة. وصية أن الزوج يوصي أهله ورثته، خاصة إذا مرض أو كذا، أو قبل ذلك أن يوصيهم وصية أن يتركوا زوجته في البيت، لأنه بيتها. الله تبارك وتعالى يقول للنساء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيتها، وذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفينا. قالوا: إذن هذه وصية للأزواج أن يهتموا بالزوجات، وأن يكتب وصية أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية من حقها أن تبقى عاما كاملا، ليس أربعة أشهر وعشر فقط، وإنما تكمل عاما كاملا، هذا من حقها. بعد ذلك ينظر في بيع البيت، لا يباع قبل ذلك. القول الثاني وعليه الأكثر من أهل العلم أن الوصية لأهل الزوج وليس للزوج. الزوج ممكن يموت ما كتب الوصية، ممكن الموت يصير مفاجئ كذا، فالوصية لأهل الزوج للورثة للأولياء. يقول الله لهم كتبنا عليهم وصية لأزواج من ماتوا أن لهن الحق أن يبقين في البيت لمدة سنة كاملة. فيقول هنا ما في نسخ. إذن تلك الآية تخاطب بها الزوجات أنها تتربص 4 أشهر وعشرة أيام، وهذه الآية المخاطب فيها أولياء الزوج أنكم لا تمنعون الزوجة من البقاء في البيت لمدة سنة كاملة. وانظر إلى ختام الآيات يتبين لك الوضع. هنا ماذا قال؟ قال والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا ما تبي تقعد عندها خير، عندها بيت ثاني، تبي تروح لها لا، غير مجبرة. هي مجبرة كم؟ 4 أشهر و10 أيام، هذه مجبرة. الآن بعد هذا هي غير مجبرة، لكن هي مخيرة. إن شئتي فلك أن تمكثي لمدة سنة. قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم يا أولياء الزوج فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، لها الحق. لكن هناك إيش قال؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ها من يكمل؟ فإذا بلغن أجلهن. هناك أمر بالتربص، هنا لا، على التخيير. هناك أمر بالتربص، أمر بالبقاء، هنا خيرها، إن شاءت تبقى وإن شاءت تخرج. إذن على القول الثاني اختيار الإمام الطبري أنه ما في نسخ، وإنما تلك الآية تخاطب الزوجات وهذه الآية تخاطب الأزواج. حقوق الزوجات، هناك ما الواجب على الزوجة، هنا الحق للزوجة. فهذا الفارق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال متاعا إلى الحول، إلى الحول يعني سنة كاملة من الوفاة لا تخرج غير إخراج. فإن خرجنا أردنا اخترنا الخروج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. عزيز قوي، يعني يعاقب من خالف هذا الأمر، يعني من أجبر الزوجة على الخروج يعاقب. الله عزيز قوي سبحانه وتعالى يعاقبه لأنه أخرج الزوجة قبل أن تتم سنة. حكيم أي فيما يقضي من الأحكام سبحانه وتعالى، ما يفعله إلا لحكمة، وهو وضع الشيء في مكانه الصحيح. ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتق. قبلها والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج، فيها قراءتان وصية ووصية. إذا قلنا وصية أي كتبت عليهم وصية، وإذا قلنا وصية يوصون وصية، يوصون أو عليهم يوصون وصية، نعم يوصون أو كتبت عليهم وصية، ففيها قراءتان. ثم قال وللمطلقات، وهذه آية عامة فتشمل كل مطلق على الصحيح كما بيناه في الدرس الماضي. وللمطلقات متاع بالمعروف. ما هو المتاع اللي بالمعروف؟ الذي ذكره في الآية السابقة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا المتاع بالمعروف، كل بحسب مكانته وقدرته. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هناك ماذا قال؟ قال حقا على المحسنين. فيقول بعضهم لما نزلت حقا على المحسنين قال إن شئت وأحسنت وإن شئت لم أحسن، فقال له هي حق على المتقين. ما في واحد يقول شئت اتقيت وإن شئت لم أتقي. وهذا المتاع، متاع المطلقة، سنة وقيل واجب، وهو الصحيح أنه واجب. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قيل اسمها أسماء وقيل اسمها أميمة بنت الجون الكندية، وكانت بنت ملوك، بنت ملوك. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها 3 روايات. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، مد يده عليه قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. تستعذين بالله؟ خلص ما جيت. استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. ومتعها نادى أبا أسيد الساعدي وأرسل معه ثوبين لها، هذه يسمونها متعة الطلاق، فطلقها ومتعها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هبي لي نفسك، وقلنا الهبة خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم، هو الزواج بدون مهر، قال هبي لي نفسك، فقالت إن الملكة لا تتزوج السوقة، تقول أنا ملكة بنت ملوك، أنت من عامة الناس، الملكة لا تتزوج السوقة. فنادى أبا أسيد قال أرجعها إلى أهلها، وأرسل معها ثوبين لهي متعة الطلاق. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منها مد يده عليها فامتنعت، امتنعت من النبي صلى الله عليه وسلم فصرحها صلوات ربي وسلامه. المهم أن النبي متع، أي دفع متعة الطلاق صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه، والحسن بن علي رضي الله عنهما كان مزواجا، كان يكثر من الزواج، وأيضا طبيعي أنه يكثر من الطلاق، حتى قالوا إنه تزوج 60 امرأة. شو تضحك؟ كم تزوجة؟ بس واحدة؟ الحمد لله، نعم نعم. طيب الحسن بن علي قالوا تزوج 60 امرأة، وما من امرأة طلقها إلا وتتمنى أن ترجع إليه، يعني كانوا يحبونه رضي الله عنه وارضاه. وذكروا أن عليا رضي الله عنه كان يقول لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق، لا تزوجونه ترى يطلق، إنه رجل مطلق. فكانوا يقولون لعلي والله لنزوجنه، فمن شاء أمسك ومن شاء طلق، ما عندنا مشكلة، إذا تقدم لنا ما رده. وكان الناس يحبونه حبا شديدا الحسن، وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إحدى زوجاته لما توفي علي، لما استشهد علي قتله الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، طبعا تمت البيعة للحسن، بيع الحسن، فجاءت زوجته فقالت له هنيئا لك يا أمير المؤمنين، يعني صرت أمير المؤمنين. فقال لها الحسن أتشمتين بأبي؟ يعني لأن فعلا ترى مشكلة لما يموت الملك ويجي ولده وراه، شو تقول حق الولد؟ تقول له عظم الله أجرك ولا تقول له مبروك مبارك عليك الحكم؟ مشكلة. إن قلت له مبارك عليك الحكم قال ها فرحان أبوي مات، وإن قلت له عظم الله أجرك قلت ها ما أنت فرحان أنا ملك، يعني مشكلة، لأن اجتمع فيها أمران. فهذه قالت للحسن بن علي هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صرت أمير المؤمنين. قال أتشمتين بأبي؟ يعني فرحان أن أبوي مات؟ قال أتشمتين بأبي؟ اذهبي فأنت طالق. فطلقها الحسن، وكان إذا طلق امرأة أرسل إليها المتعة، وكانت متعة الحسن تكون تصل إلى 100,000، كان يمتع ب100,000، عشان كذي أنت منفصل لوحده أرسلان، كان يمتع ب100,000 تقريبا، يرسل متعة الطلاق لمن يطلقها. فهذه لما طلقها أرسل، وكان يرسل خادمه يقول استمع ماذا تقول، أي واحدة يطلقها يرسل لها المتعة ويقول استمع ماذا تقول، ماذا ترد عليك إذا أعطيتها المتعة يعني. فهذه بالذات لما أرسل لها المتعة قالت متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب، وواحدة ثانية طلقها معاها فقال جزاه الله خيرا. فهذا رجع إلى الحسن وقال له، قال هذه قال جزاه الله خير، وهذه قالت متاع قليل من حبيب، فقال لولا أني بتتها، يعني لولا أنها الطلقة الثالثة كنت أرجعتها إلى ذمتي. لأن كلامه كان جميل جدا، متاع قليل من حبيب مفارق. نعم. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي هذا كله بيان من الله لأجل أن تعقلوا أحكام الله تبارك وتعالى ثم تلتزموها في حياتكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على كل حال مصادر التشريع المعلومة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وقال أهل العلم والإجماع، الإجماع هو المصدر الثالث، والإجماع لا يكون إلا بقرآن أو سنة، الإجماع لا يكون إلا بقرآن أو سنة، والقياس وهو مختلف فيه، القياس مختلف فيه، وقول الصحابي أيضا مختلف فيه، والاستحسان الجمهور على رده وبعضهم قبله. فهذه يسمونها المصادر، مصادر شيء. لا شك أن القرآن والسنة هو الأصل، لكن الاجتهاد هو فهم القرآن وفهم السنة. يعني مثل الآن هذا ما ذكرنا من الآيتين، هذه الآية تقول كذا وهذه الآية تقول كذا، بعض أهل يفهم أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وبعضهم يقول ليست ناسخة، يتكلم عن موضوع. هذا هو الاجتهاد، هو فهم النص، الاجتهاد هو فهم النص، هذا الاجتهاد لا يمكن أحد أن ينكره. لذلك الاجتهاد ليس من أمور التشريع، وإنما الإجماع، وليس الاجتهاد، الإجماع ثم القياس وقول الصحابي، وهذه المسائل فيها خلاف، والجمهور على قبول القياس، على القول بالقياس وعلى قبول قول الصحابي، مع الاختلاف في قول غير الصحابي. على كل حال الكتاب والسنة والإجماع هذه متفق عليها، واختلف في الإجماع، أي إجماع المقصود به، مع اتفاقهم على أن الإجماع هو إجماع الصحابة، لكن بعد الصحابة يمكن أن يقع الاختلاف، ولا يمكن أن يقصد، لا يمكن أن نجد إجماعا يقولون، لا يمكن، لأن تفرقت الناس. لكن في زمن الصحابة، خاصة في الزمن الأول، يمكن أن يلتقي جميع الصحابة على أمر. فالاجتهاد لا، ليس من مصادر التشريع، مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع. وعلى كل حال هو يسأل، يقول يعني نصيحة لمن يسخر من أهل العلم أو كذا، خاصة إذا أفتى بفتوى لا تناسبه، فيعلق عليها في وسائل التواصل الآن، في تويتر أو فيسبوك أو كذا، وتطنز على العالم. هو على كل حال الاستهزاء بالناس بشكل عام لا شك أنه محرم، السخرية والاستهزاء لا شك أنه محرم، فإذا كان بأهل العلم فهذا أشد تحريما، لأنه لا يقصدهم، وإنه يقصد الرأي الذي قالوه والعياذ بالله. فلذلك الإنسان يمسك لسانه، ولا الإنسان يسخر من أحد. الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. والعالم ليس معصوما، نعم قد يخطئ، لكن ليست الطريقة الصحيحة هي أن تهزأ بقوله. إذا كان الكافر الإنسان لا يسخر من قوله، وإنما يجاريه في الكلام، بل قال نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا ما تسخرون ما نسخر نحن، وذلك السخرية ابتداء مذمومة، إلا إذا كانت ردا على من يسخر. فليس من أخلاق المسلم أن يسخر من أحد أو يستهزئ أو يطعن، خاصة الطعن في النيات وغير ذلك من الأمور. نسأل الله تبارك لنا ولهم الهداية. يقول: حكم إزالة ما بين الحاجبين لطفلة في عمر 10 سنوات. على كل حال 10 سنوات يعني لم تبلغ، والتي لم تبلغ لا ترتب عليها الأحكام، فما في بأس إن شاء الله تعالى، بس لا تتعود على هذا الأمر، أن يشيلون ما بين الحاجبين. إذا كبر قالت لا شيلوا خلاص، أنا تعودت على هذا الأمر أن يزال، فأنا أقول لا يزال، لكن ليس محرم لأنها طفلة. يقول: أنا جايب 77 وأبي أدخل الحرس الوطني، ويبون 89، وأنا عندي واسطة أقدر أدخل الحرس، هل مالي حرام؟ مع العلم ودي فيها وبخاطري حيل. يقول: عادي أدش له حرام، بس أحفظ القرآن وأعمل الصالحات وأبر بأمي وأبوي. أنت أول أنا بشور عليك شور. أول شيء استخير، ترى إحنا مشكلتنا إن في أحيان كذا ما نستخير، ما ندري وين الخير. ترى أنت تتكلم، هذه تتكلم عن أمر مستقبل، إنه بيدخل الحرس ويتوقع إنه سيكون أمره طيب هناك. الله أعلم، الإنسان لا يعلم الغيب، وذاك الإنسان دائما لا يطلب شيئا بعينه، وإنما يستخير الله في كل أمر. والاستخارة ما خاب من فعلها أبدا، لأنك تعلق الأمر بالله، تعلق الأمر بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. تقول: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب. صور أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم إن كان هذا الأمر دخولي الحرس خيرا لي في ديني وآخرة ومحيي وعاجل أمري وآجله، فاكتبه لي واقدره لي. وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فصرفه عني وصرفني عنه، ثم اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. الإنسان إذا وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى. فأنا أقول لهذا وأمثاله لا تطلب شيئا بعينه، وإنما أطلب الخير، اسأل الله الخير. وطالما أن النسبة لا تدخل، إذا كان دخولك هذا تأخذ مكان غيرك لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ مكان غيرك. يعني الواسطة بشكل عام هي الشفاعة، الواسطة هي الشفاعة. إذا كانت هذه الشفاعة بأن تأخذ مكان غيرك لا يجوز، حق الآخرين لا يجوز أن تأخذه، أو تأخذ شيئا أنت لا تستحقه، هذا لا يجوز. هذه القضية أنا أتصور هي أسهل من هذا، يعني ما يمنع أنك تقدم طيب، لكن أهم شيء تأكد أنك ما تأخذ مكان غيرك، أهم شيء. الشيء الثاني لا تحرص عليها هذا الحرص، استخير الله، استخير الله سبحانه وتعالى. وإن صرفك الله عنها وصرفها عنك ما نقال اسجد شكر، لكن احمد الله واعلم أن الله اختار لك الخير، وإن كتبها لك فاحمد الله واعلم أن الله اختار لك الخير. فالقصد أنك لا تتمنى شيئا بعينه، والله المستعان. الله يلا لا، دعاء الاستخارة الصحيح أنه يقول قبل السلام ثم يقول قبل أن يسلم، لكن يبقى أمر وهو أن بعض الناس قد لا يحفظه، ما في مانع تكتبها جدامك ورقة وتحطها جدامك بعد التشهد تقراها وتسلم، ما في مانع شاذة، لكن المهم أنك تقوله قبل السلام. نعم، هذا سؤال عام صراحة يقع فيه كثير من الناس اليوم، وهو قضية أنه يعمل في مكان وكان يخرج من العمل، يمكن بعد يغيب ما يحضر وكذا، ويأخذ راتبه كامل يعني من هذا العمل. لا شك أن هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. أن الإنسان يعني لازم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بينك وبين الشركة أو الوزارة أو المكان الذي تعمل فيه. فالأصل أن الإنسان إذا لم يحضر لا يجوز أن يأخذ راتبا على هذا اليوم، لا يجوز. فإذا أخذ راتبا على هذا اليوم لابد أن يعيده للدولة، ولا يجب أن يتصرف فيه لأنه أخذه بغير وجه حق، مال حرام. أما الاستئذان فالأمر يختلف كثيرا، لأن اسمك حضرت الدوام فاستأذنت، كون استأذنت أكثر أقل هذا أمره هين، لكن الإشكال في عدم الحضور والتسجيل أنه حاضر، هذا غير ما يترتب عليها أيضا من حتى مشاكل أمنية وكذا، ممكن يسوي له جريمة يقول أنا مداوم، ممكن يسافر يذبح له واحد يجي يقول لا أنا مداوم أنا بهذا الوقت. المهم الشاهد أن هذا لا يجوز، وعليه أن يعيد هذه الأموال.
ما يقدر يقول مبلغ كبير، يقول ما أقدر أرد الأموال.
يقدر يقدر. إيه سؤال ثاني.
بالنسبة لشخص يقول مقبل على الزواج بعد شهر.
قصدهم يعني. قصد هذه الأموال إذا ما يستطيع يدفعها نقدا، هي ديون عليه على كل حال. إيه. يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر من مدينة إلى مدينة أخرى في نفس الدولة بسيارة بصحبة سائق مع وجود أطفالها فقط دون محرم؟ إذا كان سفرا لا يجوز، إذا كان يسمى في العرف سفرا حتى لو داخل البلد، يعني الآن في أمريكا بالطيارة من مدينة إلى مدينة 5 ساعات، يعني هذا سفر قطع، وإذا بالسيارة يمكن يوم وشوي. في السعودية يعني اللي يطلع من الدمام بيروح أبها كم ياخذ؟ 2000 كيلو، تقريبا حول يومين، يعني لا شك سفر هذا. لكن إذا كان مثلا من الصديق للسلام مثلا ما كذا قريب، آخر الصديق أول السلام بين المشارع. طيب، فالقصد أنه يعني السفر سفر ولا يجوز بدون محرم. تقول أنا فتاة محافظة على الصلاة، ولكن أحيانا تأتي أوقات لا أصلي فيها ولا أعلم السبب، ومن ثم أحزن كثيرا وأرجع للصلاة، وحدثت معي كذا مرة، ما نصيحتكم؟ وهل أقضي هذه الصلاة الفائتة؟ كانت لمدة أسبوع مثلا. إيه إذا كانت أسبوع وكذا تعاد هذه الصلاة تقضى. طبعا أول شيء التوبة إلى الله تبارك وتعالى، والعزم على عدم العودة لهذا الإثم، وهذه كبيرة عظيمة جدا، بل من الكبائر الجسام، لأن أهل العلم اختلوا فيها هل هي كفر أو ليس بكفر ترك الصلاة، فالمسألة خطيرة جدا. أنا أتكلم عن ترك الصلاة تكاسلا وليس عنادا، عناد كافر بالإجماع. أنا أتكلم عن التكاسل في أداء الصلاة، اختلف أهل هل هي كفر أو ليس بكفر، ولذلك هي من كبائر الذنوب ترك الصلاة. فأول التوبة والندم والعزيمة على عدم العودة والحزن الشديد الذي لابد أن يشعر به الإنسان، كيف فوت على نفسه هذا الأمر. الأمر الخامس وهو أن تقضي هذه الصلاة إذا كان كما جاء في السؤال مدة أسبوع أو كذا، تقضى هذه الصلاة، تقضى هذه الصلاة، تقضيها من الآن، مثل حين حنا الحين مثلا بعد العشاء مثلا تحط لها جدول، ما تكتب فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ظهر عصر مغرب عشاء لمدة 7 أيام مثلا، تصلي منها فجر ركعتين وتسلم، 3 العصر، 4 الظهر، 4 كذا، بعدين تريح شوي مثلا، بعد ساعة المغرب عشاء فجر تريح لها ساعة ساعتين، ملت خلاص باش تكمل، وهكذا لين تتم تشطب هذه الصلاة التي أدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فتقضيها أول ما تنوي فتقضي هذه الصلاة. طيب، يقول سافرت إلى البوسنة ولاحظت أن مساجدهم أغلبها إن لم يكن كلها في ساحة مساجد قبور، فهل يصلي في هذه المساجد؟ والله أنا سافرت ما شفت القبور هذه، لا مو لهذا مبالغ، أنا أتصور مبالغ إن غالب المساجد فيها قبور. أنا رحت البوسنة، من راح من البوسنة فيكم؟ فيها قبور لهذه الدرجة؟ أكثر المساجد؟ أكثرها؟
لا يعني فيها
بس. إيه؟ يعني في بعض المساجد شفنا قالوا فيها قبر، وأيضا غالب القبور ليست داخل المسجد وإنما في الساحة الخارجية، الساحة الخارجية وليس داخل المسجد، فإذا كان كذلك تجوز الصلاة داخل المسجد دام القبر خارج، لكن القبر اللي صار داخل المسجد يعني في داخل المصلى هذه اللي لا يصلى فيه هذا المسجد، أما إذا كان في الساحات الخارجية فالصلاة صحيحة إن شاء الله. إذا كان لي أو لوالدي بيت أو شقة في البوسنة فهل أقصر الصلاة أو لا أقصر؟ نعم تقصر الصلاة إذا سافرت هناك، نعم تقصر لأنك مسافر حتى لو كنت تملك بيتا هناك. نعم. يقول خطيب جمعة يستدل بأحاديث ضعيفة، أنا أقول إما ولا يبينها، أنا أقول هنا 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 تأتي النصيحة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. أنا أتصور لو رحنا حق هذا الخطيب وقلنا له بعد أن تأكدنا من ضعف هذه الأحاديث، يا شيخ ترى هذا الحديث ضعيف كذا كذا كذا، يا ريت أنك ما تذكر أو أنك لما ذكرت تبين أنه ضعيف أو كذا، تنبهه على هذا. الحمد لله طيب، فلا بد أن يتم التناصح بيننا بأسلوب جميل طبعا، يعني ما يجي الواحد يهاوشه أو يصرخ عليه أو كذا، وإنه بأسلوب جميل نصيحة، أو يكتب له ورقة حتى لو ما يريه وجهه، يكتب ورقة ما يعطيها المؤذن أو يعطيها أحد يقول أعطيها للشيخ، وبأسلوب جميل جدا، يا شيخ ترى الحديث كذا 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 ضعيف أو كذا، فإن استجاب هذا هو الأصل فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب الحمد لله. إذا لم يستجب الحمد لله عندنا إدارات المساجد هنا تذهب إليهم، ما يقبلون مثل هذه الأمور الحمد لله، تذهب إليهم تقول الخطيب الفلاني يذكر أحاديث ضعيفة وخطبة الفلانية ومسجلة خطبة عندهم، ويشوفونه إذا كان في ينادونه يكلمونه، بس لابد من التناصح قبل هذا إن شاء الله تعالى. ما يجوز إن الإنسان يذكر الأحاديث الضعيفة ولا يبينها، لابد أن يبينها، مع أن بعض أهل يتساهل في ذكر الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أو في السيرة أو في كذا يتساهلون، وإن كان الأصل لا أن يبين، هذا هو الأصل. يقول ما الحكمة من النسخ؟ ما الحكمة من النسخ؟ يعني مثل قول الله تبارك اليوم علم الله أن فيكم ضعفا، علم الله أن فيكم ضعفا، كان 100 تغلب 1000 يعني 1 في 10، ثم قال الله علم الله أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرون صابرة يغلبوا 200، فخلى 100 تغلب 200 فقط، 1 في 2، فهذه تكون يعني في زمن أمرهم الله تبارك وتعالى بأن الواحد يقاتل 10 ولا يفر، ثم خفف عنهم، تكون للتخفيف أحيانا، أحيانا تكون للزيادة العكس، يعني كانت خفيفة ثم زادها، وأحيانا تكون إبدال حكم مكان حكم لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كأنهم في البداية يقول أهل العلم لأن خشي أن الناس يعني كانت الناس في السابق تعبد القبور وكذا، فركز عليهم التوحيد توحيد 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 إلى أن قبلت نفوسهم التوحيد وعرفت معنى القبر وكذا، قال الآن زوروا القبور خلاص ثبتت عندكم العقيدة الآن زوروا القبور. فلا شك أنه في حكمة، بس أحيانا يكون من الأخف إلى الأشد، أحيانا من الأشد إلى الأخف، أحيانا من متساويين حسب هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل، مثلا من الأخف من الأشد إلى الأخف، فتتنوع. هل حكمة أرادها الله تبارك وتعالى؟ هنا وردت عدة نصوص في القرآن والسنة عن تكفير الذنوب بشرط اجتناب الكبائر، منها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا وقع الإنسان في إحدى الكبائر وتاب منها هل يدخل في هذه الآية أم لا؟ لا، هذا الكلام في قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إذا لم تتوبوا، المقصود إذا لم تتوبوا هي الصغائر. الله يكفر الصغائر باجتناب الكبائر، ويكفر الصغائر سبحانه وتعالى بدون أن يتوب منها الإنسان. طيب أما الكبائر هذه التي يلزم فيها التوبة، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالصغائر يكفرها الله بأقل شيء سبحانه وتعالى من فضله ومنه جل وعلا. أما الكبائر فلا بد من توبة، فقوله هنا إذا فعلت كبيرة وتبت منها خلاص تبت منها انتهى الأمر. الكلام في ذا فيما إذا مات الإنسان ولم يتب من كبائر أو صغائر، فإذا ما تاب من الصغائر يغفرها الله، وإذا ما تاب من الكبائر فتحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم. بالنسبة للنسخ، بالنسبة للنسخ جاء عن زيد أو عن زر بن حبيش عن زيد أن سورة الأحزاب كنا نعدها مثل البقرة، يعني في طولها يعني كان طويلة ثم نسخت، لكن هذا لم يثبت يعني كقرآن، لم يثبت كقرآن، القرآن الذي ثبت هذا الموجود الحال. طيب لكن المقصود أن سورة الأحزاب كانت طويلة ثم نسخ منها شيء كثير لكن لم يصل إلينا، ولم يحفظه الصحابة رضي الله عنهم. هنا هل آثم إذا والدي قال لي جدد دفتر السيارة؟ أعرف أن التأمين ضد الغير ما يجوز لكن ندفع ونحن مكرهون. هو صحيح يعني الآن بعض الأشياء قد يفعلها الإنسان وهو مضطر، يعني لا يملك إلا أن يفعلها لأن يعاقب مثلا أو يخالف أو كذا، لا يمكنه أن يسير بالسيارة بدون تأمين مثلا، فهو إذا فعل هذا الأمر وهو مكره على هذا الأمر لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لكن يبقى أمر وهو هل هذا الأمر قد يقال قبل لما كان كل شركات التأمين الأصل فيها أنها قمار، يعني يا تغلبونك يا تغلبهم. الآن لا الحمد ظهرت اللي هي شركات تكافل تكافلية، مع أن حتى التكافلية يعني كثرت الآن، والبعض يقول ان اكثر التكافلية ليست تكافلية، يعني رجعت يعني تجارة وقمار وكذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن انت تذهب الى الشركة التكافلية اللي فيها لجنة شرعية، فعلا فيها لجنة شرعية فيها ناس يخافون الله، فهذه يعني امن فيها. لا تأمن باي شركة، اي شركة تأمن فيها لانها في قمار، التأمين نوع من القمار. يعني أنا أدفع لهم مثلاً 50 دينار بالسنة، ما صار حادث حطوا 50 دينار جيبهم مع السلامة، صار حادث 20 دينار حطوا جيبهم 30 دينار مع السلامة، صار حادث 200 دينار حطيت أنا بجيبي 150 دينار ومع السلامة. يعني يا يغلبون يا غلبهم، والأمر متعلق بالقدر. هذا إذا نتكلم عن 100 و200 دينار، ما نتكلم مثلاً عن تأمين صحي، ما نتكلم عن تأمين حياة، ما نتكلم عن تأمين هذا، كلها أمور معلقة بالقدر، معلقة بالقدر، قد تقع وقد لا تقع، قد أغلبهم وقد يغلبوني، هذا قمار لا يجوز. لكن إذا صار قضية تكافلية، وأظن ذكرناها أكثر من مرة، لو نحن الآن في هذا المسجد المبارك تكافلنا قلنا كل واحد يدفع 10 دنانير شهريا، واي واحد منا يصير له ظرف، احترق بيته، اندعمت سيارته، سرقت امواله، احتاج الى علاج، في لجنه تقرر كم ياخذ. قد يكون دفع له 100 دينار 10 اشهر وسلمناه 5000 دينار، لكن على سبيل التبرع كلنا متبرعون، واللي بيطلع مثلا مع السلامه ما ياخذ شيء من فلوسه، خلاص جعلها تبرعا. فهذه على سبيل، ممكن واحد منا يدفع له 1000 دينار لمده 5 6 سنين 10 سنين ويطلع ما احتاج فلس واحد، عسى الله يغني عنهم، هذا دفع على سبيل التبرع، هذا ما في باس، هذا هو التكافل، هذا هو التكافل. فكانت هذه الشركة تتعامل بهذه الطريقة، وهي أن تستفيد، يستفيد الناس بعضهم من بعض، وهي مجرد إدارة، وتأخذ رواتبها مثلا من هذه الإدارة، وليست في النهاية غالبك وغالبني يعني مو مدشة تجارة، فهذه جائزة، بل هذه مطلوبة. أما إذا كانت لا تجارة وغلبك وتغلبه وطلعوا أرباح واستفدنا وهذا، فهذا لا يجوز. فأنت تشوف الشركة التكافلية هذه شلون طريقتها، شلون تعاملها، إذا كان تعاملها بالشرع فهذا جائز، تعاملها بغير الشرع فإنه لا يجوز. إيه يقول إذا الزوج أراد أن يطلق امرأته فهل له الحق أن يطالب بشيء من المهر أو الأثاث أو شيء هكذا؟ بضرر منها، متضرر منها، ما تطيع مثلا، فيها النشوز على كل حال. أبدا، الزوج الأصل فيه أن لا يقدم الإنسان على الزواج إلا بعد السؤال، يسأل عن البنت وعن أهلها وعن كذا حتى يرتاح أنه مناسبة له. فإذا سأل وتزوجها وظهر أنه لا، معناته في تقصير في السؤال، هذا واحد. قد يكون لا سأل زين بعدين هي صارت يعني بهذا الطبع، بغض النظر، بغض النظر، المهم أن الزوج إذا أراد أن يطلق فليس له الحق أن يأخذ شيئا من المهر، ليس له الحق أن يأخذ شيئا من المهر. أما الأثاث، أثاث البيت وكذا وهذا، فالأصل البيت له، هو اللي تعجاره، هو اللي كذا، فهو صاحب البيت. قضية الأثاث يتفاهمون بينهم، يعني هي تأخذه وياخذه بالتفاهم، إذا ما تفاهموا القاضي يفصل بينهما في هذه القضية. قضية إذا كان لا هو يبي مهر كامل مثلا ليدفعه، هذا إذا هي التي طلبت الطلاق، هي اللي قالت مثلا أنا أريد، ما أريد الحياة معك مثلا، أنا ماني مرتاحة معك، يسمونه الخلع، تخالعه وترد عليه مهره. أما إذا كان لا، الطلاق من جهتي، هو الذي يريد الفراق، لا يأخذ شيئا من المهر إذا كان دخل أبدا ولا فلس يأخذ المهر، إذا كان ما دخل يأخذ نصف المهر، إذا ما دخل ولا اختلى بها ولا شيء يأخذ نصف المهر. طيب إذا لم يسمي لها مهرا لها مهر المثل إذا دخل، وإذا لم يدخل لها متعة الطلاق اللي فصلنا في الأسبوع الماضي. فالقصد أنها تأخذ المهر كاملا إذا هو الذي أراد الطلاق، إذا ما يبي يطلق يتزوج وحدة ثانية، يتزوج وحدة ثانية وعيش حياته وخلاص، يمكن تعدل أمورها، يعني لا يطلق، يعني كثر ما يقدر الإنسان ما يطلق طالما أنه في مجال لحل المشكلة، حتى لو تزوج عليها بس ما يطلقها، إلا إذا هي طلبت الطلاق أو رأى هو وإياه أن الطلاق حل بالنسبة لهذه المشكلة، هذا موضوع آخر. لكن الطلاق يعني كثر ما يقدر الإنسان يبتعد عنه، الله المستعان. أسأل يقول ما حكم من يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية غير سورة الفاتحة؟ هذا مكروه، أن الإنسان يقرأ مع الإمام، الأصل قول الله تبارك وتعالى، وإذا قرأ قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا هو الأصل، أن المأموم لا يقرأ مع الإمام وإنما ينصت لقراءته. يقول تخرجت من الثانوية ونسبتي جيدة وأستطيع الذهاب للغرب للدراسة، هذا أفضل لي من ناحية الدنيوية، هل أذهب أم أبقى في بلاد الإسلام؟ والله أنت تقدر الأمور، لكن أول شيء بالمبارك، أسأل الله تعالى يوفقك دنيا وآخرة. الشيء الثاني أنت تقدر هذه الأمور، وأنا أفضل أن تدرس هنا، أفضل أن تدرس هنا، فتنة بلاد الغرب، ولكن الإنسان إذا يعني لم يتيسر له الدراسة هنا فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يدرس هناك. هل يجوز الأب أن يحرم أحد بناته من الميراث كونها تزوجت من غير معرفته وضعت أهلها تحت الأمر الواقع؟ لا، ما حتى لو حرمها ما تنحرم، ما تحرم إلا إذا وزع أمواله في حياته، إذا وزع أمواله في حياته. لكن يقول أحرمها من الميراث، وإذا ما تبتلت غصب عليه، لكن القصد إذا وزع تركته في حياته نعم. فإذا تزوجت بغير رضاه، يعني هذه فيها تفصيل حقيقة، يعني إذا هو موجود وتزوجت بدون رضاه وهو وليها، فالزواج غير صحيح أصلا. تنتبه لنفسها، الزواج غير صحيح إلا إذا كان القاضي زوجها لعضل الأب لها، يعني زوجت في أمر القاضي لأن أباها عضلها والقاضي رأى أنه يحق لها أن تزوج، هذا موضوع ثاني. أما إذا زوجت من وراء ظهره بدون ما يدري كذا، هذا ليس بزواج. تنتبه لنفسها، هذا لعب زنا، ليس بزواج، سواء كان طيب أو بكر ما يجوز المرأة أن تزوج نفسها. هل يسن للإنسان يتكئ على الأرض عند القيام من السجود؟ يجوز، هذا يجوز أن يقف مباشرة يتكئ على فخذيه أو يتكئ على الأرض بيديه، سواء فتح يديه أو قبضهما، كله جائز إن شاء الله تعالى. هل يجوز جمع العصر مع الظهر علما بأني سوف أصل إلى البلد قبل خروج وقت العصر؟ لا، ما تجمع الظهر والعصر إلا إذا تجاوزت البنيان. إذا بدأت بالسفر مثلا بالبر، طلعت من البنيان يعني تعديت خلنا نقول الصباحية الأحمدي، وهذا لك أن تبدأ بالقصر والجمع وكذا، لكن من البيت هنا تبدأ لا. يقول هل مضغ الهيل للتخلص من رائحة الفم كرائحة الثوم أو البصل يفطر علما بأني تمضمضت وحرصت على عدم دخول شيء من الهيل إلى حلقي؟ متى ما أكل بصل وثوم؟ هذا السحور بصل وثوم يعني هيل؟ لا يعني لا، ما يعالج الهيل بحلجة ويدخل مثل يدخل شيء منها، ما يجوز لا، وإنما يتمضمض والحمد لله ذهبت الرائحة، بقيت الرائحة قوية، صلي في البيت، صلي في البيت، لكن ما يأكل الهيل بحجة أنه يذهب الرائحة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.